الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 130 من آيات سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون، قال أي اختبرناهم وامتحناهم وابتلينا. امتحن الله تعالى آل فرعون بالسنين، والسنين قال هي سني الجوع، يعني السنين فيها جوع بسبب قلة الزروع. والله سبحانه وتعالى يختبر عباده ويمتحنهم تارة بالسراء وتارة بالضراء لعلهم يرجعون إلى الله ويتضرعون إليه. فآل فرعون أراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحنهم ببعض البلايا وببعض المصائب، لأنه سبحانه وتعالى قبل ذلك أعطاهم الأموال وأعطاهم السلطان وأعطاهم، فطغوا وتجبروا. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يختبرهم ببعض البلايا والمصائب لعلهم يتذكرون، لعلهم يعني يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويتذكرون الله والدار الآخرة ويؤمنون بنبيه الكريم موسى عليه السلام. فامتحنهم الله تعالى وابتلاهم بالسنين، أي بالجوع، أو بسنين فيها جدب ومجاعة، ونقص من الثمرات. ونقص من الثمرات يعني هنا مما ورد في تفسيرها عن رجاء بن حيوة رحمه الله، وهو من أئمة التابعين، من أئمة التابعين، وكان يعني مستشارا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأقرب الناس إلى عمر بن عبد العزيز. فرجاء بن حيوة رحمه الله قال: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة. ونقص من الثمرات يعني كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة. لعلهم يتذكرون، يتذكرون الله تعالى ويتوبون إليه. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. الحسنة أي الخصب والرزق، يعني عندما كان تأتيهم سنوات يعني فيها خير ورزق ومطر وزروعهم تثمر، قالوا لنا هذه، أي هذا لنا بما نستحقه والعياذ بالله. هذا دأب الكفار يعني دائما والطغاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى إذا أنعم عليهم لا ينسبون النعمة إلى الله سبحانه وتعالى وفضله، و يعني ويرون أنهم مقصرون لا يستحقون هذه النعمة، وإنما كانوا يقولون يعني الله تعالى أعطاهم هذا لأنهم يستحقون هذه النعمة، لأنهم لهم يعني منزلة وجاه عظيم عند الله ويستحقون هذا الإنعام في الدنيا ويستحقون الإكرام وكذا. يعني زي إيه؟ قارون. الله سبحانه وتعالى قال عن قارون إيه؟ أعطاه الكنوز، قال: إنما أوتيته على علم عندي. المفسرون قالوا يعني على علم من الله بأني مستحق لذلك، على علم عندي، يعني على علم من الله بأني أستحق ذلك. جزاكم الله خير. ويعني وكذلك أيضا في قصة الرجل الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قالوا هذا كان يمكن أظن كان العاص بن وائل من يعني أئمة الكفر من قريش. كان صهيب الرومي رضي الله عنه كان يعمل عنده، له أجرة، يعني جاء يطالبه بأجرته على العمل، فقال له العاص بن وائل، قال: ألست تزعم أنك تبعث وأن هناك يعني دار آخرة وفيها جنة وفيها كذا؟ قال نعم. قال خلاص إذا ذهبنا إلى الجنة سيكون لي مال وولد، لأن الله طالما أعطاني في الدنيا أموالا وأولادا ونعيما سيعطيني في الآخرة أيضا كذلك، فأقضيك هناك يعني في لما يكون لي أموال وأولاد في الآخرة أعطيك من هذه الأموال. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فكان هؤلاء الكفار يعني والطغاة يحسبون أن الله سبحانه وتعالى إذا يعني أنعم عليهم في الدنيا أنه أنعم عليهم لأنه يحبهم ولأنهم يعني لهم جاه ومنزلة عند الله، فيزدادون طغيانا وتجبرا ويظنون أنهم في الآخرة أيضا سيكون لهم منزلة وسيكون لهم سيكونون يعني متميزين في الآخرة بالنعيم وكذا على الآخرين كما يعني وسع عليهم في الدنيا، وهذا لجهلهم وغفلتهم. فهنا الله سبحانه وتعالى يذكر عن آل فرعون وقومه نفس طريقة هؤلاء المجرمين: إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، هذا لنا بما نستحق، نحن نستحق هذا الإنعام، وإن تصبهم سيئة أي جدب وقحط يطيروا بموسى ومن معه. التطير والتشاؤم عندما يعني ابتلاهم الله تعالى بالمصائب والبلاء قالوا هذا البلاء وهذه المصائب بسبب موسى ومن معه، يتشائمون بموسى ومن معه كله بسبب شؤمهم، وهم جاءوا يعني يدعون إلى دين جديد ويغيرون ما عليه آباؤنا، وهذا الجدب والقحط حصل إيه بسببهم. قال سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مصائبهم عند الله. وفي رواية أخرى قال: الأمر من قبل الله. فهنا طائرهم عند الله يعني هذه المصائب بتقدير من الله سبحانه وتعالى، بتقدير من الله عز وجل وبعقاب من الله سبحانه وتعالى لهم على ما يستحقون بسبب إجرامهم وذنوبهم ومعاصيهم. فهذا إيه يعني بتقدير من الله سبحانه وتعالى، ليس بسبب شؤم موسى عليه السلام وحاشاه عليه السلام، بل الأنبياء الكرام هم سبب البركة وسبب الخير، ولكن هو بشؤم كفرهم بموسى ومعصيتهم له وخروجهم عن أمر الله، يعني عاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا العقاب في الدنيا وعقاب الآخرة أشد وأكبر. فهنا طائرهم عند الله يعني ما أصابهم هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، وليس موسى عليه السلام يعني شؤما ولا سبب شر ولا أصابهم، ولكن هذه المصيبة هي بسبب كفرهم بالله فابتلاهم الله وعاقبهم سبحانه وتعالى. وهذه الآيات الكريمة أيضا مما يفيد في تفسيرها ما سبق، يعني في سورة النساء الله سبحانه وتعالى أخبر أيضا عن الكافرين والمنافقين، يقول عنهم سبحانه وتعالى: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. فكانوا إيه إذا أصابتهم حسنة يعني نعمة وخير وغنى وصحة وكذا، يقول هذه من عند الله، ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إيه بمعنى أنهم يعني يستحقون ذلك وأن الله أكرمهم بها وكذا. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يقول هذه بشؤم إيه محمد عليه الصلاة والسلام وحاشاه، فيتطيرون بنبينا عليه الصلاة والسلام وبمن معه من المؤمنين. قل كل من عند الله، الله سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول قل كل من عند الله، النعمة من الله والمصيبة والبلاء هو أيضا من الله بتقدير الله سبحانه وتعالى، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. وبعدين الآية اللي بعدها مباشرة يقول سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هل هناك تعارض بين الآيتين؟ لا، ليس هناك تعارض. الآية الثانية تبين أن المصيبة هي وإن كانت من عند الله سبحانه وتعالى تقديرا وإيجادا، فهي أيضا من نفسك، يعني من نفس المصاب بالمصيبة، يعني بسبب ذنوبه وتقصيره في طاعة الله، لأن الله تعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فمعناها أن من يعني قدر عليه يعني محنة أو ابتلاء أو كذا، أنه ليس له أن يلوم غيره أو يلوم المؤمنين ويدعي أنها بسبب شؤم فلان أو علان، وإنما يرجع باللائمة على نفسه، يقول إيه فيتوب إلى الله ويندم على تقصيره ويجتهد يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا المصيبة يعني والمحنة هي من الله سبحانه وتعالى تقديرا وإيجادا، وكذلك أيضا من العبد بسبب يعني أن الله تعالى جعل العبد المصاب نفسه يعني يكون سببا يكفر الله سبحانه وتعالى بها عنه بعض ذنوبه رحمة من الله سبحانه وتعالى، أو أن الله تعالى يعني بعض الناس يعني يقدر الله عليهم محنة تكون سببا في توبتهم ورجوعهم إلى الله، وتكون يعني خيرا لهم باعتبار العاقبة والمآب. ولكن أكثرهم لا يعلمون، ختم الله سبحانه وتعالى الآيات الكريمة بقوله عز وجل ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس يعني لا يعلمون حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدره من نعمة أو ابتلاء. ثم يقول سبحانه وتعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. طيب، هذه الآيات الكريمة إخبار من الله سبحانه وتعالى عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل، في قولهم مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، أي أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها رددناها فلا نقبلها منك. قالوا إيه فما نحن لك بمؤمنين، يعني مهما تأتنا به من آية، أي الآية بمعنى المعجزة وخوارق العادات، مهما جئتنا به مما يخرق العادات وما جئت به من المعجزات والدلائل والبراهين على صدق نبوتك فما نحن لك بمؤمنين. قال يعني إيه أرح نفسك، يعني إيه مهما تأتي بدلائل وبراهين ومعجزات على صدقك وعلى أن الله أرسلك فإنهم إيه لن يؤمنوا له عليه السلام، وهذا يعني لمزيد إيه طغيانهم وتجبرهم وعتوهم. يعني كانوا كما أخبر الله تعالى عنهم كانوا موقنين أن موسى عليه السلام على الحق، ولكنهم جحدوا إيه بذلك ولياذ بالله ردوا الحق وهم يعلمون أنه حق. قالوا ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. قال سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان، هنا يذكر الله سبحانه وتعالى إيه أصنافا من البلايا أحلها الله سبحانه وتعالى بفرعون وقومه بسبب يعني طغيانهم، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأنواع متنوعة ومتعددة من البلاء والعقوبات، وكل بلاء منها يعني أيضا معجزة في حد ذاته، يعني شيء خارق للعادة ليس من جنس البلاء الذي اعتاده الناس. يعني ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأنواع يعني فيها إعجاز ودلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع البلاء التي أصابتهم، قال فأرسلنا عليهم الطوفان. ما المقصود بالطوفان؟ قال اختلفوا في معناه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار. الطوفان في هذه الرواية وكثرة الأمطار التي أهلكت زروعهم وثمارهم، زي الطوفان اللي هو كأنها بمعنى الطوفان اللي هو في قصة نوح فأخذهم الطوفان وهم ظالمون في قصة نوح في سورة العنكبوت، يعني ذكر الله تعالى أن قوم نوح أخذهم الطوفان، فكان الطوفان هنا اللي هو الماء المغرق يعني. وعن ابن عباس في رواية أخرى قال هو كثرة الموت. الطوفان فسره ابن عباس في رواية أخرى أنه كثرة الموت. وقال مجاهد الطوفان الماء والطاعون على كل حال. يبقى الطوفان، الطوفان الماء بالإضافة إلى الطاعون، مرض الطاعون وهو مرض تنقله الفئران وبعض يعني وما يشبهها وكذا، تنقله بين الناس فيصيبهم يعني بعض البثور أو الحبوب أو كذا، يعني غالبا تبدأ من تحت الإبط أو كذا ثم تتضخم يعني وتنتشر في جميع أنحاء الجسد يعني، ويهلك بها الناس وتنتقل بينهم. يعني إذا أصابت واحدا في قرية ولا كذا لا يلبثون أياما قليلة حتى ينتشر المرض في جميع البلدة وكذا بأمر الله تعالى. فقال الماء والطاعون. وجاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطوفان الموت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى هو أمر من الله طاف بهم، لأن الطوفان جاي من إيه؟ طاف بهم يعني حل بهم، أي بلاء يعني عام يحل بالناس فيسمى طوفانا لأنه شيء إيه؟ طاف بهم من الله. وقرأ قوله تعالى فطاف عليها طائف من ربك، هذا في قصة إيه؟ اللي هي الآيات اللي هي في سورة القلم، في قصة الإخوة الثلاثة اللي هم يعني كان أبوهم رجلا صالحا وكان يطعم المساكين، عندما يحصد المحصولة أو يجني يعني ثمار بستانه فأولاده إيه تواعدوا بعد وفاة أبيهم على أن يجنوا الثمار قبل مجيء المساكين، قبل مجيء الإيه المساكين، وأرادوا أن يقطعوا العادة الحسنة التي كان عليها أبوه. فطاف عليها طائف من ربك، هنا جاء في تفسيرها أن الطائف هنا كان إيه ريحا محرقة، ريحا سوداء محرقة جاءت إيه عمت أتلفت البستان وأحرقته، وجاءوا إليها بالصباح فوجدوا الأشجار كلها إيه متفحمة تالفة. فإذا الطوفان بصفة عامة هو يعني عقاب عام يطوف بهم من الله سبحانه وتعالى، وفسر هنا بأنه الطاعون أو كثرة الموت أو المياه المغرقة التي أغرقت زروعهم وثمارهم، ولا تعارض بين هذه الأمور، فكل ذلك يعني أصابهم. يعني هذه أيضا التفسيرات المأثورة، ليس هناك تعارض بينها يعني، فقد أصابهم كل ذلك، يعني حصل فيضان في نهر النيل وأغرق زروعهم وثمارهم، وفي نفس الوقت انتشر فيهم مرض الطاعون وكثر الموت فيهم، فكل ذلك حق يعني. طيب هذا كله أول عقوبة، قال فأرسلنا عليهم الطوفان. العقوبة الثانية قال سبحانه وتعالى والجراد، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد. قال الجراد معروف مشهور، تعرفون حشرة الجراد التي تأكل الزروع والثمار يكون منها أخضر كذا نعم، وتكون بأعداد يعني ضخمة وتمر على المزارع فتأكلها وكذا. الإمام ابن كثير رحمه الله أطال شوية في الحديث عن الجراد، ذكر بعض الأحاديث اللي وردت عن الجراد والقصص وبعض القصص وبعض كذا، يعني نختصر منها إن شاء الله، يعني أخذ حوالي صفحتين ثلاث صفحات كده. فخلاصتها يعني ذكر يعني من أن الجراد يباح أكله، وجاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الصحابة أكلوا الجراد في غزواتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقرهم على هذا. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. الحوت اللي هو السمك والجراد، فهذا يعني يباح أكله بغير تزكية، لا يحتاج إلى ذبح قبل أكله. فأحلت لنا ميتتان، يعني الجراد الميت يحل أكله والسمك الميت يحل أكله. وكذلك الكبد والطحال. هذا من هذان ايه دمان، يعني دمان يحل اكلهما، لان الكبد والطحال يعني مكونة من الدماء. وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، والحديث هذا في سنن أبي داود، عن سلمان رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه. قال: أكثر جنود الله، فالجراد جند من جند الله سبحانه وتعالى، يرسله الله سبحانه وتعالى، يعني أحيانا يرسله الله تعالى عقوبة، جند لله سبحانه وتعالى يمر على بلدة فيفني زروعها وثمارها، ودائما الجراد يتميز بكثرة عدده، يأتي بأعداد ضخمة مهولة يعني وكذا. قال: أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه، لا آكله ولا أحرمه. قال: وإنما تركه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعافه كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه. قال: كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله هذا ليس تحريما له، وإنما يعني بحسب طبيعته عليه الصلاة والسلام وعادة قومه لم يكن الجراد ولا الضب لم يكن يؤكل يعني في مكة حيث ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ، فلم يكن من عادته أكل الجراد ولا أكل الضب، يعني كان أكثر شيء كان أكل الضب والجراد، يعني كان منتشرا في نجد ونحوها وكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكل الضب، لكن أكل في تعرفون حيوان الضب، يعني هو حيوان من الزواحف كذا يعني ينتشر في الصحراء، فأكل على مائدة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل الضب على مائدة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكل معه الصحابة وكذا، ولكن لم يأكله النبي عليه الصلاة والسلام. فسألوه عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه إيه لم يكن بأرض قومي فلذا تجدني أعافه. قال: لم يكن بأرض قومي فلذا تجدني أعافه عليه الصلاة. فإذا الجراد يقول نفس الشيء برضو، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكله، لكن إيه أكله الصحابة في حضور رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقرهم وقال: أحلت لنا ميتتان ودما. وأورد يعني زي ما ذكرنا، احنا نختصر يعني إن شاء الله مما ذكره، مما ذكر هنا أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر سئل عن الجراد، أن عمر رضي الله عنه سئل عن الجراد فقال رضي الله عنه: ليت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين نأكله. القفعة اللي هي القفة، يعني اللي هي زي الجراب الكبير يعني من الخيش أو الشوال أو كده. فقال: ليت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين نأكله، ليت عندنا كستين كبار كده من الجراد نأكله رضي الله عنه. وجاء في سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق، كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. ونقل حديثا أيضا عن أن مريم بنت عمران عليها السلام سألت ربها عز وجل أن يطعمها لحما لا دم له فأطعمها الجراد، أن مريم أيضا عليه السلام أكلت منه. طيب، مما ورد أيضا في تفسير الآية الكريمة: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. قال مجاهد بن جبر التابعي الكريم رحمه الله، وإحنا مر بنا من قبل أن مجاهد ابن جبر يعني من أعلم الناس بالتفسير في التابعين، لأنه أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه تأويل القرآن. فكان ابن عباس رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتأويل القرآن بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين تلميذه اللي هو مجاهد بن جبر رحمه الله قال يعني: عرضت القرآن على ابن عباس 19 عرضة، ختم القرآن على ابن عباس 19 ختمة، كاملة يعني من أول القرآن إلى آخره. قال منها ثلاث ختمات أوقفه عند كل آية فأسأله عن تأويلها وحلالها وحرامها. منها ثلاث ختمات يعني قراءة إيه؟ تدبر وتفسير، يعني يقرأ الآية ويتوقف ويسأل ابن عباس عن تفسيرها وتأويلها ويعني ويحفظ عنه ذلك. ثلاث ختمات كاملة يعني تلقى تفسير القرآن كاملا عن ابن عباس رضي الله عنه ثلاث مرات، وبقية الختمات يعني ختمات إيه؟ حفظ وتلاوة وكذا. فلذلك كان ابن مجاهد يعني من أعلم التابعين بالتفسير. فهنا ابن مجاهد يعني قال في تفسير الآية، قال كانت تأكل مسامير أبوابهم وتدع الخشب. كان الجراد تأكل المسامير اللي هي الحديد، يعني كان بيوت فرعون وقومه يعني الأبواب خشب وجدر وأعمدة وأشياء وفيها مسامير حديد تثبتها، فكان يأتي الجراد ويأكل المسامير الحديد فتخر البيوت، يعني كما ورد برضو في رواية تأتينا بعد قليل أن كان الجراد يأتي ويأكل مسامير الحديد ويترك الخشب كما هو، فإما تأكل المسامير كلها اسمها الخشب كله بدون مسامير فتنهار البيوت وتنهدم عليه. وأورد يعني قصصا كثيرة، هذه خلاصتها يعني. ويعني ممكن نختم برضو بهذا، يقول إيه جاء حديث عمر رضي الله عنه، قال عمر يعني رضي الله عنه إن الله خلق 1000 أمة 600 في البحر و400 في البر، وإن أولها هلاكا الجراد. يقول الله تعالى خلق، هذا يعني مروي عن عمر رضي الله عنه، يقول الله تعالى خلق 1000 أمة ومنها 600 في البحر و400 في البر، وإن أولها هلاكا الجراد، يعني أول أمة إيه. وهذا مرة في تفسير قوله تعالى إلا أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب هذا كان البلاء الثاني، أو البلاء اللي هو الطوفان، البلاء الثاني الجراد. البلاء الثالث الذي ابتلاهم الله تعالى به اللي هو ايه القمل. قال ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. طيب ما المقصود بالقمل؟ قال ابن عباس هو السوس الذي يخرج من الحنطة. ابن عباس قال القمل يعني ليس على هذا التفسير ان هو ليس يعني حشرة القمل المعروفة التي تعيش في الرأس وتتغذى على دم الانسان، لكن التفسير هنا عن ابن عباس فسر القمل بأنه السوس الذي يأكل الحنطة، يأكل القمح، السوس اللي يتلف الحبات القمح. قال وعنه عن ابن عباس أيضا قال هو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له، وده مروي أيضا عن مجاهد وعكرمة وقتاده قالوا الجراد الصغار الذي لا أجنحة له، كأنه نوع آخر من الجراد. وقال الحسن وسعيد بن جبير القمل دواب سود صغار، كأنها الايه القمل يعني في بعض التفسيرات اللي هو القمل المعروف اللي هو الذي يعيش في يعني يتغذى على دم الانسان ويعيش في الرؤوس احيانا وكذا. وقال وكذلك قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم القمل البراغيث. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا كما مر بنا يعني من التابعين المفسرين في المدينة، وأخذ التفسير عن أبي بن كعب رضي الله عنه، فيقول القمل البراغيث. وقال ابن جرير القمل واحدتها قملة وهي دابة تشبه القمل، يقول القمل اللي هي بتشديد الميم تشبه القمل تأكلها الإبل فيما بلغني. ابن جرير يقول القمل دابة شكلها يشبه شكل القمل، وان الابل تأكل هذه الحشرة الصغيرة يعني تشبه القمل وان الابل تأكلها يعني. فالخلاصة يعني انها يعني حشرة مؤذية، يعني حشرة مؤذية اما تمتص دماءهم او تأكل حبوبهم وتتلف حنطتهم او كذا. فهي حشرة مؤذية أرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم. ولا منع أن يكون أو البراغيث، تعرفون البراغيث التي تلدغ الناس أيضا وتمتص الدماء، وقد يكون كل ذلك يعني التفسيرات المأثورة يعني دايما إيه القاعدة فيها أنها يعني تقبل كلها، ونقول يعني كل ذلك أرسله الله تعالى عليهم أنواع وأصناف من الحشرات يجمعها كلمة القمل، يعني كلها كأنها أصناف وأنواع من القمل، منها ما يعني يؤذي أبدانهم ومنها ما يأكل حبوبهم وزروعهم. احنا لسه ما ذكرناش بقى الايه الضفادع والدم، بس قبل الضفادع والدم اورد هنا عن سعيد بن جبير رحمه الله، وهو ايضا من تلاميذ ابن عباس وابن عمر. فسعيد بن جبير رحمه الله يقول: لما اتى موسى عليه السلام فرعون قال له ارسل معي بني اسرائيل. سعيد بن جبير يقول في تفسير الايه: لما موسى عليه السلام ذهب الى فرعون قال له ارسل معي بني اسرائيل، فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر، فصب عليهم منه شيئا خافوا أن يكون عذابا. طوفان قال يعني أمطار غزيرة أغرقتهم، وكما مر أيضا الأمطار يعني جعلت الأنهار يرتفع منسوبها ويطفو والمياه طفت على الأرض وكذا، خافوا أن يكون عذابا. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. لما جاءهم الطوفان يقول الطوفان أول شيء جاءهم، فقالوا لموسى، كانوا يتلكؤون في إرسال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، كانوا يستعبدونهم ويستعملونهم في الأعمال الشاقة ويذبحون أولادهم الصغار ويقتلونهم. فموسى عليه السلام طلب منهم أن يطلقوا سراح بني إسرائيل ويتركوهم يذهبون مع موسى عليه السلام إلى يعني مكان يعيشون فيه معززين مكرمين، فأول شيء رفضوا. فلما جاءهم الطوفان قالوا ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه أن يوقف عنهم الطوفان فلم يؤمنوا ولم يرسلوا بني إسرائيل، فرجعوا بعد ما انكشف عنهم العذاب رجعوا إلى نكلوا في الغدر يعني بعهده. قال فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلأ، فقالوا هذا ما كنا نتمنى. فالله سبحانه وتعالى يعني جعل نباتهم يكثر في هذه السنة، كانت سنة يعني ممطرة كلها طوفان، فالنبات يعني كثر ونبت نبات كثير فاغتروا بذلك وقالوا هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلأ، ربنا تعالى أرسل عليهم الجراد أكل كل الزرع هذا وأتلف. فلما رأوا أثره في الكلأ عرفوا أنه لا يبقى الزرع. الكلأ اللي هو أول شيء الجراد أكل الكلأ اللي هو المرعى يعني اللي تأكله الحيوانات النباتات اللي هي تتغذى عليها البهائم، فالجراد أكل الكلأ أولا وترك الزرع اللي هو الزرع الذي يتغذى عليه الناس يعني. فالجراد أول شيء أكل الكلأ، فلما رأوا أثره في الكلأ عرفوا أنه لا يبقي الزرع، فقالوا يا موسى ادع لنا ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. خافوا أن الجراد يأكل الزروع مثل ما أكل الكلأ، فقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا الجراد وسوف نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمن ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فداسوا وأحرزوا في البيوت، يعني حصدوا المحاصيل الحبوب وخزنوها خزنوا القمح وكذا وعبؤوه وخزنوه في البيوت وكذا. فقالوا قد أحرزنا، قالوا خلاص احنا الآن مطمئنين ان الجراد لن يأكل الحبوب، خلاص الحبوب خزناها وجمعناها، الجراد الآن لن يضرنا في شيء. فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه، فراح أرسل الله على حبوبهم القمل اللي هو تفسيرها هنا اللي هو السوس اللي يأكل الحنطة. قال وهو السوس الذي يخرج منه، فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها ثلاثة أقفزة، فالرجل كان يخرج 10 أدربة من القمح يذهب بها إلى الرحى ليطحنها، بسبب القمح كله مسوس وتالف، فبعد ما يطحنها ما يصفال منها إلا 3 أقفزة. ويقول أصلا الجريب 4 أقفزة، فهي يعني كل 10 أجربة يعني 40 قفيزا، نوع من المكاييل يعني، يعني كل 40 قفيزا بيرجع منها بإيه؟ ب3 بس، يعني 3 من ال40 والباقي كله سوس يعني وتالف وكذا. فقالوا لموسى عليه السلام: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنه، فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل، رفضوا الإيمان ورفضوا، أول ما ينكشف عنهم العذاب يعودون إلى الطغيان مرة أخرى، يعني سبحان الله. قال: فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع، سمع نقيق ضفدع، فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ قال: وما عسى أن يكون كيد هذا. قال له يعني موسى، قال لفرعون يعني: ألا يؤذيك هذا الضفدع اللي جالس ينق يعني وصوته مزعج وكذا؟ ففرعون استهتر يعني واستهان، قال له: الضفادع يعني وما عسى أن يكون كيد هذا، يعني هذا شيء يعني تافه ولا نبالي به ولا نأبه له. قال: فما أمسوا، قال: فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع. ما دخل عليهم مساء إلا الضفادع تكاثر عددها كثرة مهولة لدرجة الرجل يصير جالس والضفادع مغطية لغاية ذقنه يعني، ما ولا من كثرة الضفادع. قال: ويهم أن يتكلم فتثب الضفدع في فيه، حتى يجي يفتح فمه عشان يتكلم يقفز في فمه الضفدع. فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنه فلم يؤمن، ودعا الله يكشف عنهم الضفادع فراحت الضفادع، انصرفت عنهم وذهبت. وأرسل الله عليهم الدم فكان ما استقوا من الأنهار والآبار وما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبيطا. والدم العبيط اللي هو الطري، دم طري والعياذ بالله، فجأة تحولت الأنهار والآبار والعيون والأواني اللي فيها الماء، كل الماء أصبح دما والعياذ بالله، الأنهار أصبح الماء كله دم، والآبار يغرفون منها الماء يطلع دم، والأواني اللي معبينها ماء ينظروا فيها يجدونها دما والعياذ بالله. فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب، ما عندنا ماء نشربه، كل المياه تحولت إلى دم. فقال: إنه قد سحركم، قال: إنه قد سحركم، موسى سحركم يعني عليه السلام. فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطا. قالوا: كيف يعني شخص واحد يسحر كل الأنهار والآبار والعيون والمياه اللي كنا مخزنينها من قبل في الأوعية وكذا؟ فأتوه وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. فهذا تفسير سعيد بن جبير رحمه الله، قال: وقد روي نحو هذا عن ابن عباس والسدي وقتادة وغير واحد من علماء السلف، يعني كل تفسيرات الصحابة والتابعين كلها تدور حول هذا المعنى. فالآن أيضا عرفنا معنى الضفادع ومعنى الدم. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا من أنواع العذاب الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، 5 يعني آيات ودلائل يعني على قدرة الله سبحانه وتعالى، وخمسة أنواع من العذاب الشديد. فلم يؤمنوا ولم يرتدعوا ولم يتوبوا إلى الله، رغم أنهم في كل مرة يدعون أنهم لو انكشف عنهم العذاب سيؤمنون، أو ما انكشف عنهم يعودون إلى الكفر والطغيان. وسبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار في الآخرة يعني هم في الآخرة عندما يرون النار يوم القيامة والعياذ بالله يرون جهنم فيقولون إيه يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لتنا لو رددنا إلى الدنيا لآمنا بالله ويعني لو أن الله تعالى نجاهم من النار هذا في الآخرة لو أن الله نجاهم من النار وعادوا إلى الدنيا مرة أخرى سيؤمنون بالله ويكون الله سبحانه وتعالى يقول ولو رد يقول سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون يعني بعد ما شافوا جهنم وشافوا القيامة واليوم الآخر الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم الله سبحانه وتعالى من خبثهم وضلالهم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا للكفر مرة أخرى وطغوا وتجبروا يعني والعياذ بالله فإذا كان هذا في رؤية النار في الآخرة لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر فما بالك بإيه بهذه يعني الأنواع من العذاب التي مرت بهم كل مرة يقولون أنه لو انكشف عنهم العذاب سيؤمنون ويتوبون وهذه آخر مرة فيعطيهم الله تعالى فرصة ومهلة ويكشف عنهم البلاء فيعودون إلى الكفر والطغيان وأورد يعني أورد أثرا عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو الصحابي رضي الله عنهما قال لا تقتلوا الضفادع فإنها لما أرسلت على بني إسرائيل انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نار يطلب بذلك مرضاة الله يقول إن في ضفدع إيه قفز في تنور فيه نار يريد مرضاة الله يعني هو يريد يتقرب إلى الله بذلك يعني الله أعلم يعني قال فأبدلهن الله أبرد شيء تعلمه من الماء يعني جعل الله معيشتهم في الماء يعني أراد يلقي نفسه في النار فالله جعل معيشتهم يعني يعيشون في عند مواطن المياه وجعل نقيقهن التسبيح وصوت الضفادع هذا تسبيح التسبيح يعني الله سبحانه وتعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني أصوات الحيوان والطيور وكذا يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى أن تسبح بطريقتها وقال زيد بن أسلم رحمه الله هو والد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأيضا من علماء التابعين وأئمته قال يعني بالدم الرعاف تفسير زيد بن أسلم إن الدم المقصود به الرعاف اللي هو نزيف الفم يعني فكان نزيف الأنف فكانت أنوفهم إيه دائمة النزف يعني سيلان الدماء من أنوفهم فده تفسير زيد بن أسلم رحمه الله بينما تفسير ابن عباس وقتادة وآخرون وسعيد بن جبير وكذا قالوا الدم لأنهم وجدوا أنهارهم دما ووجدوا آبارهم دما ووجدوا وأيضا لا تعارض يعني يعني لعلهم إيه أصيبوا بالرعاف أيضا صارت أنوفهم تنزف وكذا لا يتوقف دمها وبالإضافة إلى ما وجدوه يعني في الآبار والعيون وكذا إلى آخره نعم شكرا في سؤال نعم ورد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع وما نهي عن قتله قالوا يعني هذا نهي عن أكله أيضا لأن النهي عن القتل كل ما نهي عن قتله فمنهي عن أكله لأن أكله لا يكون إلا بذبحه يعني وهو منهي عن قتله فلذلك لا يحل أكله يعني نعم الله يبارك ضفادع مسمومة تؤذي الناس يعني وكذا نعم طبعا إذا في أخونا يقول يعني في بعض أنواع من الضفادع تكون مسمومة وربما أضرت الناس وكذا هذه طبعا تقتل اتقاء لضررها وشرها يعني أي حيوان مؤذي يعني يحل قتله لكن إذا كانت الضفادع لا تؤذي الناس حتى الضفدع العادي إذا مثلا كسرت وصارت تؤذي الناس أو دخلت البيوت أو دخلت كذا تقتل لكن إذا هي في مكانها يعني في مكان بعيد عنك ولا تؤذيك ولا تؤذي زروعك ولا تضرك في شيء أو كذا فلا يصح قتلها يعني من غير سبب يعني بارك الله فإذا هنا في الآيات الكريمة الله سبحانه وتعالى يعني قال أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والضفادع أرسلنا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. آيات مفصلات، آيات يعني بينة واضحة. ولما وقع عليهم الرجز، الرجز اللي هو الايه؟ العذاب، الرجز العذاب. ولما وقع عليهم الرجز يعني هذا العذاب لما حل بهم، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ويعني هنا قالوا يا موسى، في سورة الزخرف الله سبحانه وتعالى يذكر عنهم يعني من طغيانهم ان هم لما حل عليهم العذاب هذا، لما حل عليهم الطوفان والجراد والقمل، فهم يطلبون من موسى ان يدعو الله لهم، قالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك، يا ايها الساحر ادع لنا والعياذ بالله، يتهمون بانه ساحر وهو ادع لنا ربك سبحان الله. فهنا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، بما اوحاه اليك يعني وبما لك يعني عند الله من من المنزلة وبما أوحاه الله إليك يعني وعلمك إياه، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، لئن كشفت عنا هذا العذاب سنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. قال تعالى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. لما كشف الله تعالى عنهم العذاب إلى الأجل الذي قدره لهم سبحانه وتعالى، يعني كشف العذاب هذا كشف إيه؟ مؤقت، إلى أن يحين موتهم وهلكهم. فلما حان هلكهم جاءهم عذاب الإيه؟ القبر وعذاب الآخرة. فكان كشف العذاب يعني إلى أجل هم بالغوه، فلما جاء هذا الأجل حل عليهم عذاب الدنيا بالغرق في البحر وبعدين عذاب القبر وعذاب الآخرة والعياذ بالله تعالى. قال إذا هم ينكثون يعني يغدرون إيه؟ بعهودهم التي عاهدوا عليها موسى عليه السلام. قال سبحانه وتعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة، المتواترة يعني المتتابعة المتلاحقة واحدة وراء الأخرى، انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم وهو البحر. اليم قال هو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه. وورد يعني يذكر المؤرخون يعني أن هذا البحر اللي هو أحد خليجي البحر الأحمر اللي هم الخليجين اللي هم تقع بينهم سيناء، سيناء تقع بين خليجين اللي هم يسمون حاليا اللي هم خليج العقبة وخليج السويس، مش كده؟ اللي هم تعرف تشوفون الخريطة يعني البحر الأحمر فوقه يعني زي خليجين كده مثل مثل أذني الأرنب كده. فالخليج اللي هو على اليمين هذا اللي هو يسمى خليج العقبة، واللي على اليسار اللي هو خليج السويس. فيقال ان البحر اللي هو انشق لهم اللي هو خليج السويس، يعني اللي هو ما يعرف الان بهذا الاسم يعني اللي هو خليج السويس، فهذا هو البحر الذي انشق لهم يعني هم يعبرون منه الى سيناء، يعني هم جايين من من عند فرعون يعني وعبروا هذا البحر الى سيناء، يعني فهو البحر الذي يفصلهم عن سيناء. فيقول سبحانه وتعالى فأغرق يعني فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. قال وهو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه، ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم، فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. ومر تفصيل هذا في سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى إيه أمر موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر. طبعا لما خرج موسى عليه السلام هاربا بمن معه من المؤمنين من أذى فرعون وقومه بعدما يعني جاءتهم هذه العقوبات جاءت يعني من الله سبحانه وتعالى لفرعون وقومه حتى يخلوا سبيل بني إسرائيل ويتركوهم يذهبون مع موسى عليه السلام وينتقلون معه إلى سيناء وإلى الشام فرفضوا. ففي الأخير هرب موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين هرب موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين ويذكر المفسرون أنهم كانوا يعني 700,000 أو 600,000 ألفا أو كذا يعني كانوا أعدادا كبيرة وهربوا إيه خرجوا كلهم يعني مع موسى عليه السلام ووصلوا إلى هذا الموضع وأصبح البحر أمامهم. في هذا الوقت كان فرعون يعني أرسل إيه في المدائن من يجمع الناس وكذا من الجند وكذا والأتباع وأراد أن يلاحق موسى عليه السلام وبني إسرائيل وأن يدركهم ولا يسمح لهم بمغادرة البلد ولا بالخروج منها وكذا وظل يلاحقهم حتى يعني أصبح الجمعان تراءى الجمعان يعني أصبح جيش موسى يرى جيش فرعون وجيش فرعون يرى جيش موسى. فحينئذ قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين قال يعني العدو من ورائنا والبحر أمامنا فسيدركنا فرعون وكان توعدهم ويريد أن ينتقم منهم. فموسى عليه السلام قال قال كلا إن معي ربي سيهدين فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر وجاء في الآثار يعني أن البحر صار 12 طريقا يعني الماء يبس وأصبح مثل الجبال وأصبح يعني الماء يابسا مثل الجبال وبينها طرق يمشون فيها فجعلت لهم 12 طريقا كل طريق يمر فيه سبط من أسباط بني إسرائيل لأنهم كانوا من أسباط بني إسرائيل لأنهم كانوا 12 قبيلة كل واحدة يرجع نسبها إلى واحد من أولاد نبي الله يعقوب عليه السلام أبناؤه 12 اللي هم يوسف وبقية إخوته فكل واحد من ذرية هؤلاء صار ذريته صارت أيام موسى عليه السلام قبيلة كبيرة العدد فعبروا كل قبيلة منهم لها طريق يعني تعبر منه. فجاء فرعون ووجد البحر مشقوقا له فهنا يعني من طغيانه من طغيان فرعون انه جاء ووجد يعني ورأى موسى عليه السلام يعني ضرب العصا والبحر انشق وعبروا في البحر هذه معجزة يعني عظيمة كافية لو يعني لكي يؤمن بالله سبحانه وتعالى يعني هو رأى معجزات كثيرة قبل ذلك بس هذه من أكبر المعجزات البحر انشق وصارت فيه طرق والماء يبس في مكانه فهو لا يعوذ بالله من طغيانه مشى وراءهم في البحر يعني كأنه يتصور أن البحر كأنه انشق لفرعون وجنوده حتى يلاحقوهم ولا أنه يعني كما أنه كرامة لموسى وكرامة له أيضا وأنه يعني بدل ما يشوف هذه الآية فيرتدع ويتوب إلى الله لا تمادى في طغيانه وصار في هذه الطرق يريد ملاحقتهم والسير وراءه. فلما اكتمل خروج موسى عليه السلام ومن معه من الجهة الأخرى من البحر وصاروا في سيناء واكتمل اجتماع جيش فرعون أصبح في وسط البحر أصبح كل جيش فرعون في وسط البحر وكل جيش موسى عليه السلام عبر سالما ناجيا إلى الجهة الأخرى. حينئذ أمر الله تعالى الماء أن يعود كما كان فرجع الماء مرة أخرى كما كان وجيش فرعون كاملا في وسط البحر فابتلعهم الماء وأغرقهم الله سبحانه وتعالى وأهلكهم ونجى بدن فرعون قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أراد الله تعالى أن البحر يقذف جثة فرعون ليكون يعني دليلا قاطعا على أن الله أهلكه ودمره. طبعا في قوله تعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية هل المقصود لمن خلفك يعني إلى يوم القيامة، ولا لمن خلفك يعني للموجودين في ذلك الوقت، يعني من الذين أتوا إلى شاطئ البحر ورأوا جثته قد قذفها الماء. فالمفسرون يعني في الحقيقة السابقون يقولون لمن خلفك، يعني لمن ممن حوله يعني ورأوا هذه الحادثة، يقول لا يلزم يعني أنه يبقى بدنه إلى يوم القيامة. فالآية يعني لا تثبت ولا تنفي بقاءه إلى يوم القيامة، لإنما تفيد فقط أن يعني أن جثته يعني قذفها الماء ورآها بعض من جاء ووجد الجثة ورآها، وكانت دليلا يعني على أنه هلك، وليطمئن الناس على هلاكه يعني وكذا، ويكون عبرة. لكن كونه هل يبقى إلى يوم القيامة، أو هل جثة فرعون هي إحدى تلك الجثث المحنطة حاليا للفراعنة الموجودة في مصر أو كذا، الله تعالى أعلم، قد يكون ذلك قد يكون غيره، يعني الله تعالى. يقول فغرقوا عن آخرهم، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم. قال وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل، أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها، كما قال سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. طيب، جاء عن الحسن البصري وقتادة رحمهم الله في تفسير قوله تعالى مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، قال يعني الشام. قال إيه؟ الأرض التي بارك الله فيها هي الشام، فأورث الله بني إسرائيل الشام، يعني أسكنهم الشام وأورثهم إياه. وذلك أن دائما في القرآن الكريم حيث وصفت الأرض يعني بالبركة، فالمقصود بها أرض الشام، يعني دائما الأرض التي يصفها الله بالبركة في كتابه الكريم هي أرض الشام. يعني في قصة سليمان عليه السلام في سورة الأنبياء، في قصة لوط عليه السلام إلى الأرض التي باركنا فيها ونجيناه ولوطا، في قصة إبراهيم عليه السلام ولوط، قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وفي قصة سليمان برضه هو كان في الشام، قال إلى تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، إن الريح جعلها الله تجري بأمر سليمان إلى الأرض التي باركنا فيها اللي هي الشام. وبرضه في سورة الإسراء إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهنا معنا برضه في سورة الأعراف مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها قالوا الشام. فهي أرض إيه؟ وصفها الله تعالى بكثرة بالبركة، والبركة هي كثرة الخير لكثرة من بعث الله تعالى فيها من الأنبياء. معظم الأنبياء كانوا بهذه الأرض يعني بالشام، وكذلك أيضا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ستكون الشام، يعني هي مقر الخلافة وعقر دار المؤمنين يومئذ الشام، يعني في آخر الزمان ستكون الخلافة يعني بالشام، ويكون فيها المهدي، ويكون فيها عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان، ويكون يعني اجتماع المؤمنين وقوتهم ومكانتهم في الشام في آخر الزمان. نعم. وقوله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وطبعا أيضا برضو كلمة الشام يعني أيضا المقصود بها يعني الأرض المباركة أو أرض الشام أو كذا، يعني هي تشمل يعني تشمل الدول اللي هي سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، وتشمل سيناء كذلك، يعني سيناء تعتبر جزءا من الشام، سيناء تعتبر يعني في الشريعة جزءا من الشام. وكذلك الحدود الجنوبية للشام، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت حدود الشام تبدأ من تيماء، مدينة تيماء اللي هي حاليا تبع حدود السعودية، يعني حوالي يعني تعتبر تيماء وتبوك وكذا. تبوك تعتبر من الشام، وتيماء ابتداء من تيماء، يعني تبوك شمال تيماء، وهذه المناطق كلها كانت تبع الشام يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت داخلة يعني في فالشام اللي هي المقصود بها المعنى القديم لها قبل التقسيمات الحديثة للدول المعاصرة يعني الموجودة. قوله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فقالوا المقصود بكلمة الله سبحانه وتعالى الحسنى التي أتمها على بني إسرائيل هي أن الله تعالى جعلهم أئمة وجعلهم الوارثين، وأن الله مكن لهم في الأرض، ويعني قال: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أرى فرعون وهامان وجنودهما نجاة موسى عليه السلام ومن معه، ورأوا يعني هلاكهم ونجاة موسى عليه السلام ومن معه. قال سبحانه: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أي وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع، بيوتهم التي عمروها والمزارع التي زرعوها دمرها الله سبحانه وتعالى. وما كانوا يعرشون، قال ابن عباس ومجاهد: يبنون. وما كانوا يعرشون يعني وما كانوا يبنونه، فدمر الله تعالى، أهلك فرعون وجنوده ودمر بيوتهم ودمر إيه مزارعهم، زيادة يعني في هلاكهم ودمارهم، ونجى الله تعالى المؤمنين مع موسى عليه السلام. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله رب العالمين.